عليكم ورحمة الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، صلاه الليل او صلاه الوتر، وصلاه الوتر من جهة الحكم ذهب جماهير العلماء إلى أنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست واجبة، وإنما أوجبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والصواب هو قول عامة أهل العلم أن صلاة الوتر ليست واجبة، وقد ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال، ان هذا من قول علي رضي الله عنه، صلاه الوتر ليست بحتم كهيئه صلاتكم المكتوبه او كهيئه المكتوبه، ولكنها سنه سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكنها سنه سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي لفظ ابن ماجه، ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبه، ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتر فقال: يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. فان الله وتر يحب الوتر، وتر او وتر قراءتان، والشفع والوتر او والشفع والوتر. فهذا الحديث يدل على ان صلاة الوتر سنة مستحبة وليست واجبة. كذلك روى جماعة مين بقى؟ البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتر على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، اوتر على بعيره. ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على الراحله، فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فصلاها صلوات الله وسلامه عليه، بحيث انه صلى الوتر على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على انها ليست واجبه وانما هي مستحبه فقط. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما لا حجة فيه، إما لضعف إسناده، وإما لأنه مصروف بالأدلة الصريحة الصحيحة القاضية، لأن الله عز وجل قد افترض على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة، وما عدا هذه الصلوات الخمس فهو تطوع. احتج أبو حنيفة رحمه الله بما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. وتبرؤه صلى الله عليه وآله وسلم من إنسان انما يدل على انه قد فعل كبيرة من الكبائر كقوله صلى الله وسلامه عليه من غشنا فليس منا، وكقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فكل هذا يدل على انها معصية عظيمة. لكن هذا الحديث من طريق الخليل بن مرة، والخليل بن مرة ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصح. كذلك ورد هذا الحديث من حديث بريدة عند ابي داود بسند ضعيف ايضا، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا مرتين، والحديث ايضا اسناده ضعيف. بالاضافه الى ما رواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الوتر واجب على كل مسلم، لكن هذا الحديث في اسناده جابر الجعفي، وجابر الجعفي سيء الحفظ جدا، رافضي خبيث والعياذ بالله. فهذه الاحاديث هي حجه الامام ابي حنيفه رحمه الله، وكما ترى هي احاديث ضعيفه. واقوى ما احتج به او من اقوى ما احتج به ابو حنيفه رحمه الله من الاحاديث الصحيحه ما رواه الخمسه الا الترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء ان يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء ان يوتر بواحدة فليفعل. محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، وفي لفظ لأبي داود الوتر حق على كل مسلم، حق على كل مسلم. وفي لفظ عند ابن المنذر، وهذا يبين لك ان الحديث لا دلالة فيه على الايجاب، الوتر حق وليس بواجب. هذه رواية ابن المنذر رحمه الله، الوتر حق وليس بواجب. يبقى اذا الاحاديث التي احتج بها الامام ابو حنيفة رحمه الله منها الضعيف، ومنها ما لا حجة له فيه من الاحاديث الصحيحة كحديث ابي ايوب هذا رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ورد عند النسائي بزيادة، هذه الزيادة مهمة جدا، الوتر حق فمن شاء اوتر بسبع، ومن شاء اوتر بخمس، ومن شاء اوتر بثلاث، ومن شاء اوتر بواحدة، ومن غلب فليومئ ايماء، واسناده صحيح. من غلب فليومئ ايماء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا على العباد اذا غلبك النوم وظننت انك ستنام عن صلاة الوتر فصلها ولو قاعدا ولو جالسا، فليومئ ايماء، ولو ايماء حرصا على هذه الصلاة العظيمة في الوتر، كما سمعت في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر فقال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. وهذه الصلاة العظيمة، اعني صلاة الوتر، يعني فرصة عظيمة انعم الله عز وجل بها على عباده، كما ثبت في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث اخرجه احمد والطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه خطب الناس فقال سمعت ابا بكر الغفاري رضي الله تعالى عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة وهي الوتر، ان الله زادكم صلاة، يعني كانها فرصة او منحة او عطية من الله عز وجل، ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين المغرب والعشاء، فيما بين العشاء، فيما بين العشاء والفجر، استغفر الله، فيما بين العشاء والفجر. في هذا الحديث ان ابا عمرو الجيشاني رحمه الله قال فسمع ذلك ابو ذر فاخذ بيدي واتى ابا بصرة رضي الله عنه فقال له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح، ولفظ الطبراني فحافظوا عليها، لفظ أحمد فصلوها فيما بين العشاء والفجر، ولفظ الطبراني فحافظوا عليها، فحافظوا عليها. ففضيلة الوتر فضيلة عظيمة، ولذلك أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الثالث في الصحيحين، والذي ذكرته في المرة السابقة عند الكلام على صلاة الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى زاد أحمد ومسلم كل يوم، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في المرة السابقة ذكرت الأحاديث التي احتج بها الجمهور، ومن أظهرها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فما عدا الصلوات الخمس فهو تطوع وليس بواجب ولا فرض. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن، الحديث أنا ذكرته في المرة السابقة أعيده، حين أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تخدم على أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا الحديث احتج به من قال إن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إلا عند عدم وجود مصارفها في هذا البلد، تنقل إلى بلد آخر. واحتج به أيضا من قال: يجوز أن تصرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، يعني ليس بحتم، لأن الشافعية رحمه الله وابن حزم أوجب أن توزع زكاة المال على المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة، وذهب الجمهور إلى أنها يجوز أن تصرف في جهة واحدة، واحتجوا بهذا الحديث وغيره. أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس. يعني إذا أردت أن تحصل الزكاة فلا تحصلها من المال النفيس، ولكن توسط، فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فكما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ولكنه عز وجل قد يؤجل للظالم قليلا أو كثيرا لحكمة بالغة يعلمها هو عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لن يثبت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. محل الشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قبيل وفاته بأشهر قليلة، بثلاثة أشهر على ما أذكر، بثلاثة أشهر. فكانت هذه الواقعة قبل موته بقليل صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر معاذ أن يدعو الناس إلى 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذا صلاة الوتر مستحبة وسنة مؤكدة، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر، وصلاها في السفر على راحلته صلى الله عليه وسلم، كما سمعت في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية، عدد ركعات الوتر. الإيتار قد يكون بواحدة وقد يكون بثلاث أو بخمس أو بسبع أو تسع. أما الدليل على الواحدة فحديث أخرجه الشيخان والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الوتر؟ إذن كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وكان التابعون يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سنته عليه الصلاة والسلام، فكانوا حريصين على معرفة عباداته صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نرى الآن فريقين حدث عندهما تفريط، وإن كان التفريط متفاوتا. فريق يقول: أنتم تشغلون الناس بالكلام عن الصلوات وصلاة الوتر وصلاة الضحى والزكاة، طيب نكلم الناس عن التوحيد، أنتم تكلمون الناس عن التوحيد وعن القبول وما إلى ذلك، طب نكلم الناس عن الكبائر، أنتم تشغلون الناس بالكبائر والمسلمون يقتلون ويذبحون في كشمير وفي البوسنة والهرسة وفي غير ما موضع كسوفا وغيرها، يعني إيه؟ يعني نؤجل الدين؟ الدين نحن مطالبون به جميعا، وأخشى أن يكون هؤلاء قد وقعوا في الأهواء وتحول الدين عندهم إلى مجرد سياسة فقط. فالاهتمام بأمر المسلمين والتألم لآلامهم والعمل على نصرتهم من الدين، لكن لا ينبغي أن يكون هذا سببا في تضييع جزئيات أخرى من جزئيات الدين ومن أعظمها الصلاة. الحديث عن الكبائر، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث صحيح عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، هل هذا الأمر لا يشغلك أو لا يهمك؟ إذا كانت الكبيرة لا حل فيها إلا أن تتوب منها، فنبغي أن نعرف ما هي الكبيرة، ونبغي أن نبادر بالتوبة وما إلى ذلك. هذا هو زاد القلب الذي يمكن المسلم من القيام بالمهام العظيمة. وهناك فريق آخر ترك السنة بأكمله، كذب بالسنة. ومن عجب يعني شوف الشيخ عبد القادر المستوفي رحمه الله، كان إماما من أئمة السنة وإماما للجماعة الشرعية، ابنه الآن محمد المستوفي ينكر السنة وإن الله وإن إليه راجعون. شوف لما نقول الوليد بن الوليد بن المغيرة نقول رضي الله تعالى عنه، لكن لو قلنا الوليد بن المغيرة بس يبقى لعنة الله عليه، سبحان الله العظيم. ونوح عليه السلام لم يؤمن به ابنه وهو من اخص الناس به، فيجي يقول لك ايه؟ قال يعني كيف تصلي الصلاه الخمس؟ يقول: هذه نقلت الينا بطريق التواتر، الناس تعلمها، تعلمها الصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمها التابعون من الصحابه، ثم تابعوا التابعين من التابعين، وهكذا. يعني كانه يريد ان يقول ان كيفيه الصلاه نقلت الينا نقل تواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي. طيب وكذلك تواتر عن الصحابه والتابعين وتابع التابعين وما الى ذلك انهم كانوا يحتجون بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا تأخذ بالتواصل في بعض الجوانب وتترك التواصل في بعض الآخر؟ لكل حال هؤلاء الناس يعني عندهم الكثير من الأموال مما يثير الريادة والشكوك. وقد جالست هذا الرجل وكلمته وسجل شريط، وللأسف الشديد ليس تحت يدي هذا الشريط، ليس عنده شيء إلا مجموعة من التخاريف والجهالات والضلالات والعياذ بالله. فالحاصل أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل التابعون الصحابة، ولم يزل الناس على ذلك حتى وقتنا هذا، والكل يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا فلأن السنة لم تأتي به، ومن فعل شيئا فلأن السنة قد ثبتت به، وهكذا. اختلاف في الاحتلال بالسنن، او في ثبوتها وعدم ثبوتها، او في كيفية الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. لكن لم يثبت عن احد من الصحابة والتابعين وما غيرهم انهم تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث متفق عليه، وهو مركب من ثلاث جمل. قوله صلى الله عليه وسلم أو يشتمل على ثلاث نقاط. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، تمسك الإمام مالك بهذا الحديث فقال: لا تجوز الزيادة على الركعتين بحال في صلاة الليل. وقال الجمهور: بل تجوز. طبعا تمسك الإمام مالك بهذا الحديث تمسك صحيح، لولا أنه قد ثبتت هيئات أخرى لصلاة الليل ثبتت في الصحيحين وغيرهما، كما سترى إن شاء الله عز وجل. والسنة إذا تكررت فاختلاف النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على التعدد، يحمل على التعدد. يعني إذا قالت عائشة رضي الله عنها: أوتر بخمس، وفي حديث آخر: أوتر بثلاث، وفي حديث آخر: أوتر بواحدة. هذه الأحاديث ليست متعارضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر مرة واحدة، وإنما كان يصلي صلاة الوتر في كل ليلة، فيحمل هذا على التعدد. أوتر مرة بركعة، ومرة بثلاث، ومرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بست، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالجمهور على أن هذا الحديث إنما هو لبيان الأفضل، لبيان الأفضل أو الأخص. الأخص لا شك أن الإنسان إذا صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين كان هذا أخص عليه من أن يصلي تسع ركعات متصلات، كما سأتي في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ركعات. ولذلك قال الإمام أحمد وأهل الظاهر ومحمد بن نصر المروزي إن أفضل صورة لصلاة الليل أن تصلي ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك توتر بركعة واحدة. هذا هو الأفضل، لكن لا يمنع من الهيئات الأخرى. لماذا جعل هذا هو الأفضل؟ لأنه قد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، والقول دائما يكون أرجح من الفعل، لأن القول إيه؟ تشريع، والفعل قد تدخله احتمالات. والرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم في معرض البيان: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. في رواية الإمام أحمد: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وفي رواية للإمام مسلم أنه قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ يعني إيه مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. إذا الرواية التي وردت في مستدرك أحمد والتي توهم بأن قوله تسلم في كل ركعتين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بينت رواية الإمام مسلم أنها تفسير عبد الله بن عمر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن أيضا بزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الخطابي السبيل في زيادة الثقة أنها مقبولة، وهذه الزيادة تفرد بها علي البارقي الأزدي، وهذا الرجل احتج به الإمام مسلم في صحيحه، ولذلك قال البيهقي رحمه الله هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به الإمام مسلم، وزيادة الثقة مقبولة، لأن هذه الزيادة ليست منافية لما في الحديث فتقبل، وزيادة الثقة مقبولة. وروى البيهقي عن الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين وشيخ المحدثين رضي الله عنه أنه سئل عن هذا الحديث بهذه الزيادة فقال هو حديث صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثاني نقطة، فإذا خفت الصبح فأوتر، إذا ده يدلك على أن صلاة الوتر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه قال من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذا كان الصبح فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، يعني ذهب وقت صلاة الليل كلها ووقت صلاة الوتر. وفي حديث أبي بصرة الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء والفجر فحافظوا عليها. هذه رواية الطبراني وهي رواية صحيحة، فحافظوا عليها. وكذلك ثبت عند ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. لكن سأتي تفصيلا في ذلك إن شاء الله عند الكلام على قضاء السنن الراتبة. بهذه النقطة الثانية وسنتعرض لها بعد قليل بمزيد من التفصيل عند الكلام على وقت صلاة الوتر، وقد طرح لنا أنها ما بين أن يفرغ الإنسان من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. النقطة الثالثة، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما سترى بعد قليل، وطائفة من الشيعة الزيدية الذين ينسبون إلى الإمام الهادي رحمه الله ويعرفون بالهادوية، فقالوا لا يجوز أبدا أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، والواجب أن يوتر بثلاث ركعات. واضح؟ طبعا هذا الحديث ثابت في الصحيحين كما ترى، وعمل به أكابر الأمة، فهذا الإفراد واحدة يعني مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين وسعد بن أبي وقاص أبي خمسة من العشر المبشرين بالجنة وأبي بن كعب وأبي الدرداء والعبادلة الأربعة ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وابن عباس ورافع بن خديج ومعاذ بن جبل. يعني كيف تكبر الأمة. ومن الأئمة هو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي لمن أهل الشام الأوزاعي وضاه مالك وضاه الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم. وكذلك هو مذهب دم أحمد يعني أبي ثلاث أئمة وإسحاق بن راهوي وأبي ثور وأهل الظاهر أن الوتر أو أن الإيثار بركعة واحدة مشروع لهذا الحديث ولما سيأتي من الأدلة الأخرى. كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. دليل آخر ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته. يقول أحد يقول طب فعل عبد الله بن عمر وفعل الصحابي ليس بحجة. أقول لك في رواية الطحاوي رحمه الله وإسنادها قوي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذا ده مطبوع ولا مش مطبوع؟ مطبوع كده. طيب دليل آخر دليل ثالث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل. ده تعريف. ايه تاني؟ الوتر ركعة من آخر الليل. يبقى معانا كام دليل كده صحيح طريق؟ ثلاثة. دليل رابع في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر كم ركعة؟ 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. كل أدل على أن صلاة الوتر إيه؟ طيب. ومر بنا حديث أبي أيوب الأنصاري ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ومن غلب هذا الرجال عند النسائي ومن غلب فليومئ إيماء. فكل هذا دليل على أن الإيثار بواحدة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وجه للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد اعتمد على حديث مرسل ضعيف من حديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرات. نهى عن إيه؟ عن البتيرات. طب هل في تفسير في الحديث لمعنى البتيرات؟ هذا الحديث أولا قال الحافظ العراقي رحمه الله في صحيح التفريق وهو مرسل ضعيف. مرسل ضعيف لأن محمد بن كعب القرظي ليس من الصحابة. الحديث إيه؟ مرسل. ومع ذلك هو ضعيف أيضا يعني في علتين الإرسال الذي يوجب الضعف وراوي ضعيف أيضا. قال ابن حزم رحمه الله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن البتيرات ولا في هذا الحديث على شقوقه بيان ما هي البتيرات. والحديث على سقوطه وضعفه ليس فيه بيان للمقصود بالايه او لمعنى البتيراء. قال بل قد روينا عن عبد الرزاق، يعني هذا في المصنف عبد الرزاق والاسناد صحيح كالشمس كما سترى، عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الثلاث بتيرات يعني في الوتر. هذا الاثر رواه محمد بن نصر ايضا في قيام الليل بسند صحيح ان ابن عباس قال الوتر سبع او خمس ولا نحب ثلاثا بتراء. يبقى اذا البتيراء هنا ابن عباس فسرت ان هي ثلاث. قال فعاد هذا الحديث على فعادة البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب خبر الضعيف. يعني اذا هذا الحديث ليس حجة لأبي حنيفة رحمه الله. وتمسك ابو حنيفة رحمه الله ايضا بما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما اجزأت ركعة قط، ما اجزأت ركعة قط. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ولو فرض أن هذا الخبر ثابت لكان ينبغي أن يحمل على الصلوات المكتوبة، لأنه قد روي أن ابن مسعود ذكر قوله ذلك حين ذكر ابن عباس أن صلاة المكتوبة الرباعية تصلى في حالة الخوف ركعة واحدة، فأجابه ابن مسعود حينئذ ما أجزأت ركعة قط أي في الصلوات المكتوبة. فهذا الخبر ليس ثابتا عن عبد الله بن مسعود، ولو ثبت عن عبد الله بن مسعود فالخبر نفسه وسياقه يدل على أن ابن مسعود رحمه رضي الله تعالى عنه إنما يتحدث عن صلاة عن صلاة الفرض. معايا فنن مع انه قد ثبت عند ابن ابي شيبه ومحمد بن نصر من طريق محمد بن سيرين رحمه الله قال سمر حذيفه بن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عند الوليد بن عقبه وهو امير مكه، كان امير بمكه في ذاك الوقت، يعني سهر عنده. فلما خرج أوتر كل واحد منهما بركعة. الخبر ذكر عن واضح ان هو ايه يبين مذهب ابن مسعود، يبين مذهب عبد الله بن مسعود. الإمام ابو حنيفة رحمه الله يحتاج بان ابن مسعود قال ما اجزأت ركعة قط، فهم يقولوا لا ده الكلام ده صلاة الفرض لم يرد بذلك صلاة الوتر بدليل انه اوتر بركعة واحدة. قال بقى طالب العلم طبعا يعرفون ان محمد بن سيرين لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيكون هذا الخبر مرسلا مرسلا، لكن الامام ابا حنيفة رحمه الله وكذلك الهادوية يحتجون بالخبر المرسل، فهذا الاثر حجة لازمة لهم لانهم يحتجون بالخبر المرسل، بل المرسل عندهم اقوى من المسند المتصل كما هو معروف في كتب المصطلح وفي كتب الاصول. يبقى ده قلنا الايثار بركعة واحدة. طبعا في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، والرابط بيت من السلام كيف صلاة الليل، احتج بهذا الحديث وغير جمهور العلماء على ان قيام الليل في رمضان مفتوح، لان النبي كان قال مثنى مثنى فاذا شئت الصبح فاوتد واحدة. تخلي الحديث ده معانا لحد ما نوصل لصلاة التراويح ان شاء الله عز وجل، خليه في الذهن. يبقى احنا كده تكلمنا عن الايثار بركعة واحدة. طيب الايثار بثلاث ركعات وردت فيه احاديث، اشهرها حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد ولا يسلم الا في اخرهم. هذه رواية الامام النسائي رحمه الله ولا يسلم الا في اخرهم. لكن قوله ولا يسلم الا في اخرهم هذه زيادة ضعيفة لا تصح. زيادة ضعيفة لا تصح. هذا الحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه بغير هذه الزيادة عن عائشة رضي الله عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه بغير هذه الزيادة. وايضا رواه احمد والنسائي وابو داود وابن ماجه يعني الخمسة الا الايه الا الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد في ركعة ركعة في ركعة ركعة. يبقى نفس السياق الذي ورد في حديث أبي بن كعب بغير الزيادة ولا يسلم إلا في آخرهم. كذلك ورد هذا الحديث عند الترمذي وابي داود بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها وعن كم من الصحابه ثلاثه. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها عند الترمذي وابي داود واسناد الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الوتر في الركعه الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه بقل يا ايها الكافرون وفي الاخيره بقل هو الله احد والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الايه برب الناس. واذا كان احيانا يقرا بقل هو الله احد فقط عليه الصلاه والسلام وكان احيانا اخرى يقرا بقل هو الله احد والمعوذتين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه اخبار صحيحه لكن ليس فيها لا يسلم الا في اخرهم. واضح. ايضا ورد عند احمد والنسائي بسند ضعيف من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهم. كان يوتر بثلاث ركعات يعني لا يفصل بينهم يعني التسليم والسنتين في الاخر. الحديث كما ترى ايضا ضعيف وثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها وهي تصف قيام ليل النبي عليه الصلاه والسلام كان صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات لا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن وثم تقتضى الترتيب مع الايه مع التراخي. يعني كأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي اربع ركعات وبعد ان يستريح قليلا يصلي اربع ركعات اخرى ثم يصلي ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثلاثا. واخيرا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث أوتر بثلاث ركعات. طبعا واضح أن الأحاديث التي ورد فيها أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يفصل بينهن والحديث الآخر لا يسلم إلا في آخرهن كل هذه الزيادات ضعيفة. وذلك قال محمد بن نصر رحمه الله الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لكن ليس في اي خبر من الاخبار الثابته انه صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث متصلات. الراوي لم يبين هل كانت متصله ام منفصله. واضح. لان هذه الزيادات الواردة قلنا زي ما شايفين زيادات ايه ضعيفة. ولذلك كره فريق من اهل العلم ان يوزر بثلاث ركعات متصلات. ليه؟ ورد النهي عن ذلك، ورد النهي عن ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الدارقطني باسناد بزاده كلهم ثقات، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، اوتروا بخمس وسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هذا الحديث رواه محمد بن نصر في قيام الليل بسند صحيح، صححه الحافظ العراقي عن ابي هريرة لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة او اكثر من ذلك. برضو نخليها معانا حد ما نروح لصلاة الايه صلاة التراويح، او اكثر من ذلك. هذا الحديث من طريق عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد صححه الحافظ العراقي، ولأن الشيخ الألباني قال ان هذه الزيادة بآخر الحديث او اكثر من ذلك منكرة، لكن سيأتي تفصيل القول في هذا الأمر إن شاء الله عند القيام عن الكلام عن صلاة التراويح. كذلك ثبت عند محمد بن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الوتر بسبع، الوتر سبع أو خمس، ولا نحب ثلاثا بكرا. ده اسناد صحيح. وثبت ايضا بالاسناد الصحيح عن عائشه رضي الله عنها عند محمد بن نصر بنحو سياق ابن عباس الوتر سبع او خمس، واني لاكره ان يكون ثلاثا بكرا، واني لاكره ان يكون ثلاثا بكرا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يمكن للإنسان أن يوتر بثلاث ركعات متصلات ولا يشبه بصلاة المغرب إذا ترك الجلوس للتشهد الأوسط ولم يتشهد إلا في الآخر قبل التسليم بعد الركعات الثلاثة. واضح يا إخوانا؟ إذا ثلاث ركعات مستمرة لا 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 يوجد فيها تشهد أوسط، وإنما هو تشهد واحد فقط لئلا يشبه بصلاة المغرب. الإيثار بخمس وبسبع هذا وارد أيضا، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح عند أحمد والنسائي وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. يعني اذا ما فيش تشهد ايه اوسط، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. والحديث كما قلت اسناده صحيح. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها، والحديث برضه هنخليه في ذهننا حد ما نيجي لصلاه صيام رمضان صلاه التراويح، عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثلاث عشرة حدث في شيء منهن إلا في آخرهن. إذا الخمس متصلات بتشهد إيه واحد، بتشهد واحد. يبقى الحديث أم سلمة دليل على الخمسة وعلى السبعة، وحديث عائشة دليل على الإيه دليل على الخمسة، فضل التسعة يعني فضل حديث واحد عشان الحديث أنتوا زهقتوا. إيثاره بتسع. وهذا الحديث كان قد مر بنا ونحن نتكلم عن ايه حد شخصنا يراجع الله ونحن نتكلم عن التسليم، عن التسليم في الصلاة، هل الواجب هل التسليمتان فرض أما أن الأولى فقط هي الفرض والثانية مستحبة. ذكرنا هذا الحديث من حديث سعيد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها. طبعا سعيد بن هشام ده يبقى يقرأ طويل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هو سعيد بن هشام ابن عروة ابن الزبير. عروة بن الزبير ربناه إيه؟ ابن السهل اللي هي خالد. يعني خالد والد سعيد بن هشام بمثابة الجدة. تعالى سعيد بن هشام هذا حديث في صحيح مسلم وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وأبو داود عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شايف واحد يسألها معاذ على وقت يسألها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر وده مثل أنبئيني عن واحد يسأل كيف صلاة الظهر الليل وهكذا أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نعد له سواكه وطهوره. سواكه وطهوره الطهور بالفتح الطائف الدم الماء الذي يتطهر به والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بضم الواو فهو فعل نفس فعل نفس. كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 هكذا الحديث ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم يعني سلم ربوة السن وشده تلاقي البدانة والسنة دخلت عليه لأن طبعا بيستقل الحركة وما إلى ذلك. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول يعني برضو صنع 2 وهو ذلك بعد التسليم صلى الله عليه وسلم فتلك 9 يا بني. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. انتهى الحديث. حيث طبعا بيشتمل على جمل عظيمة من الفوائد ولذلك مثلا تجد في سير اعلام النبلاء الحافظ الذهبي في ترجمه فلان من الائمه مثلا يقال مثلا قرا القران كله كان يقرا القران كله في كل ليله مره او مرتين او 3 مرات او ما الى ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول ايه ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله في ليله. شوف التوسط يا اخوانا. ولا قام ليلة حتى أصبح هذا لم ين إلى علم أبدا ولا قام شهرا كاملا غير رمضان وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الصيام بقى إن شاء الله يعني انا ناوي ان احنا ساعه ما يهم علينا ان شاء الله رمضان اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ان شاء الله نبدا كتاب الصيام قبل ان ندخل علينا شهر الصيام وقيام ليله رمضان ان شاء الله، والوظائف التي وظفها الله عز وجل على العباد في هذا الشهر العظيم باذن الله. يا اخوانا لن تثبت صور اذا قراها الانسان حافظ القران. حفظ القران ده عايز مجهود تبذل وسع المصادر الله عز وجل ان يحفظك القران بعد اخلاص النيه لله تبارك وتعالى. والقران الذي تحفظه تقوم به من الليل، لان القران يتسلف، وان يتسلف الانسان محتاج الى تعاهد دائما ومراجعه للحفظ وهكذا. نعيد الحديث عائشه مره ثانيه بس ولا عن سعيد بن هشام رحمه الله انه قال لعائشه رضي الله عنها: انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره. هذا يعطيك فكره عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. فيبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. يبقى هو صلى كم ركعه كده؟ 9 ركعات جلس في الثامنه وفي 9، ولكنه ما سلم الا بعد الايه؟ بعد 9. ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو جالس، فتلك 11 وهو قائد، فتلك 11 ركعه يا بني. فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول، يعني بعد 7 صلى 2 بعد ما سلم وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او وجع عن صيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني كان يقضي صيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة فرش، ولا قام ليلة حتى اصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. لكن الفكرة قامت بايه؟ فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7. اللفظة دي جت مجملة، محتاج التفصيل. التفصيل ده ورد عند أحمد وأبي داود: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر ب7 لم يجلس إلا في 6 و7 ولم يسلم إلا في 7. يعني إذا 7 ركعات فيها جلوس بعد ركعة ايه؟ 6. طب 5 ركعات؟ ها؟ هو الشعر واحد بس. 7 ركعات ممكن تشهد واحد، ممكن ايه؟ تشهدين تنسيته. في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها عند احمد النسائي وابن ماجه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بكلام ولا كلام. مش كده؟ والحديث اللي معانا ده: لم يجلس الا في 6 و7 ولم يسلم الا في 7. فده وارد وده وارد، وعندنا ان هو اهو اوتر عليه الصلاه والسلام ب9 ركعات صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بعد 9 ركعات ركعتين. فايه كيف الركعتين دول؟ اختلف اهل العلم في هاتين الركعتين. الامام مالك انكر هاتين الركعتين، قال لا ما يصليش الركعتين دول. قال الركعتان ساجدتان، معانا حديث عائشه اهو وحديث ام سلمة عند احمد بن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، زاد ابن ماجه وهو جالس. وعند احمد والبيهقي باسناد صحيح عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر يقرا فيهما، دي زياده بقى مهمه اهي سنه كبيره، يقرا فيهما باذا زلزلت الارض زلزالها وبقل يا ايها الكافرون. الإمام أحمد قال والله أنا ما لا أفعله ولا أنكره، يعني لما شفنا ركعتين دول بعد الوتر لأن الإنسان قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل إيه؟ وترا كما سأل في الحديث إن شاء الله، ولا أنكره لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا هو القول المعتبر في نظري، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين ركعتين احيانا ليبين ان من صلى صلاه الوتر ثم اراد ان يصلي بعد ذلك فعليه ان يصلي شفعا شفعا حتى يصبح، ولا يعيد صلاه الوتر مره اخرى كما سياتي تفصيل ذلك ان شاء الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يستمر على حال ثم يخرج منه الى حال اخر احيانا ليبين به الجواز. ابن ابي القيم في زاد المعاد قال هاتان ركعتان سنه الوتر، انت بتصلي صلاه المغرب والمغرب وتر النهار، بعد الصلاه بتعمل ايه؟ صلي ركعتين سنه الايه؟ المغرب. فكذلك هاتان ركعتان سنه الايه؟ الوتر. لكن الذي يظهر يعني للجمع بين الادله أن قول الإمام النووي رحمه الله هو القول الصواب في هذا الصدر، لأنه قول تنتظم به الأدلة. وأنا أتمنى يبقى إحنا خلصنا كده عدد الركعات، ممكن أن تكون ربنا واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبع متصلات أو بتشهدين أو تسعة. طيب قبل ما نقوم بالصلاة في سنة بس يعني أود أن أذكر بها فيما يتعلق بصلاة الوتر وبعد كده نكمل المرة القادمة إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يطول في الثالثة أو يمد في الآخرة. جواز النظام كذلك، هذا حديث من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند أحمد والنسائي بهذه الزيادة، يعني الحديث زي ما ذكرناه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية وقل الله أحد في الركعة الثالثة، زاد أحمد والنسائي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، زاد النسائي يطول في الثالثة أو يمد في الآخرة. سبحانه يرفع بها صوته، يرفع صوته في الآخرة. وثبت عند الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء أيضا ثبت أنه عليه السلام كان يقوله في السجود، حديث عائشة في صحيح مسلم أدركته صلى الله عليه وسلم ساجدا في المسجد وهو يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. يبقى إذا يا إخوانا الإنسان لما يسلم من صلاة الوتر وهو قاعد كده يقول ايه بقى؟ سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صلى الامام وقرا بسوره العلق وسجد سجده التلاوه وكثر عند السجود، وبعض النساء لم يعرفن انها تسجد تلاوة وركعنا، والبعض الاخر سجدنا معه، فهل تصح الصلاة أم على هؤلاء النساء إعادة الصلاة؟ المرة إن كانت قد جهلت هذا الأمر ولم تصل عليه وأدت الأركان وهي تظن أنها متابعة للإمام فصلاتها صحيحة ولا شيء عليها من ذلك. لكن هل أن العكس هو الذي حدث أن الإمام ركع وظنت المرأة أنه سجد فسجدت ثم اعتدلت من الركوع فقامت وبالتالي لم تدرك هذا الركوع لأن اعتدل من الركوع ثم هوى إلى الأرض ساجدا فهذه المرأة فاتها ركن عليها حين تدرك ذلك أن تأتي بركعة مكان الركعة التي فاتها ركوعها ولا شيء عليها خلاف ذلك. وأما أنها تسجد بسجدتي السهو فالاحتياط أن تسجد الاحتياط أن تسجد. والدتي تصلي وقدماها عاريتان فما حكم صلاتها طوال هذه السنوات؟ والله لولا الخلاف لأمرتها بإعادة هذه الصلوات لولا الخلاف. فأبو حنيفة رحمه الله يريد للمرأة أن تظهر قدميها في الصلوات مع الوجه والكفين والجمهور يأبى ذلك. الجمهور على أن المرأة لا يحل لها أن تظهر أكثر من الوجه والكفين. مش الكفين اللي هما الحد فيه المصغين مش لاقي واحدة لابسة تلفين تقول لك ما هو يا عم الشيخ إن أنت خاطب أنت حر بالخط مع رب العالمين سبحانه وتعالى. واعتمد أبو حنيفة كما قلت مرارا على حديث لا يصح لا منقوط ولا مرفوع عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو إيه؟ قميص المرأة يعني ده بالنسبة لي يسمى قميصا وبالنسبة للمرأة يسمى درعا. نصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام رجع مذهب أبي حنيفة ابن تيمية يقول فلما اشترط عليه الصلاة والسلام أن يغطي الدرع ظهور القدمين فقط فعلمنا ضرورة أنها إن ركعت أو سجدت ظهر بواطن القدمين مش كده؟ يبقى هذا دليل على جواز ظهور القدمين. الجمهور قالوا هذا الحديث فيه امرأة مفعولة وقد روي موقوفا عن أم سلمة أن امرأة سألتها أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت أم سلمة نعم إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها. لكن هو من طريق المرأة المجهولة أيضا فبالك أن هذه المرأة المجهولة ضعيفة فطارت الحديث فطارة ترويه عن أم سلمة وتارة ترويه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا؟ وأما قياس القدمين على الكفين ينفع؟ ليه؟ لأن لإظهار القدمين والوجه والكفين وارد على خلاف الأصل. إيه هو الأصل؟ قالوا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المسند المرأة عورة. فلما يجي واحد يقيس القدمين على الكفين ممكن واحد يقيس الساقين على الخدين يضيع المسألة وضع الحديث كله أصلا مش كده؟ فعليها أن تغطي قدميها فيما أقبل من صلاتها. ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس في شهر رجب وشعبان فقط والأيام القمرية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني هذا من السنة صيام الاثنين والخميس سنة مستقلة وصيام الأيام القمرية سنة مستقلة أيضا. فمن عجز عن أدائها في بعض الشهور وأداها في بعض الأشهر ثلاثة شيء كويس وجميل. نسأل الله أن يسألنا إياه. ما حكم الثياب إذا ولغ فيها الكلب الثوب؟ وهل يغسل سبعا بالتراب؟ نعم يغسل سبعا بالتراب، يغسل مرة بالتراب وسبع مرات بالماء. صحيح انه ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظهور اناء احدكم اذا ولد فيه الثلج ان يغسله سبع مرات، احداهن بالتراب وفي لفظه اولاهن بالتراب. يبقى خلاص، يبقى ظهور الحديث ان هي غسل بالتراب وشفت بالميه. لكن ثبت عند مسلم واحمد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب اولا، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الزرع وكلب الغنم وقال: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، اذا ولغ الكلب في اناء فاغسلوه سبع مرات وعكروه الثامنة بالتراب، وعكروه الثامنة بالتراب. الجمع بين الأحاديث ينبغي أن يكون على وجه الثاني، أن يعصر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء، لأنه لو غسل بالماء سبع مرات ثم عصر مرة ثامنة بالتراب لاحتاج إلى غسلة جديدة لإزالة هذا التراب. قال النبي عليه السلام: اغسلوه بالماء والسدر، فإذا قلنا ماء صابون أو ماء إيه؟ ماء صابون أو ماء يعني كأنه مخلوط بحاجة ثانية، قلنا إنه لا يصلح لاستخدامه في الطهارة. كيف ذلك هذا الحديث؟ كيف احنا قلنا ان هو اصل في الطهارة؟ الصواب انه يصلح للطهارة، لان رجلا صالح زوجي صالح ان شربت ماء الى الساعة الخامسة فشرب ماء مضاد اضيف اليه الزهر يقع اليمين ام لا؟ يقع بالاجماع، بل هذا يعني انه ماء. لكن الغسل بالماء والسدر يعني من الممكن ان يكون ان يستخدم السدر اولا ثم يصب عليه الماء، انما على كل حال هذا الحديث دليل على صحه ما يعتقده السائل ان الماء اذا خالطه شيء تغير من لونه او طعمه او ريشه شيء طاهر، لكنه لم يزل عن غسل الماء انه يظل طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. هل هناك فرق بين لحم الهر وسؤره؟ لحم الهر حرام، لحم الهر حرام، اما سؤر الهر فهو طاهر، سؤر الهر طاهر. وقد ذكر ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها أي الذرة من الطوافين عليكم والطوافات. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز صلاة الوتر جماعة؟ نعم تجوز جماعة، ولا شيء يمنع من ذلك، ونحن نصلي الوتر جماعة مع الإمام في شهر رمضان.
أنا طالبة بكلية التربية قسم الرياضيات بالسنة الرابعة أرتدي النقاب، ويجب علي التدريب في الملابس للحصول على درجات التدريب العملي، ولكن جميع المدارس ترفض الدخول إلا بعد خلع النقاب، وقد حاولت أن أقوم بالدخول بالنقاب فمنعت جميع إدارات المدارس دخولي، ورفض أساتذتي في الكلية إعطاء التدريب العملي، فماذا أفعل؟ والله أنت تسألينني وأنا نعتقد ان النقاب مستحب وليس واجبا، وهذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واهل الظاهر والجمهور، وهو مذهب جمهور المفسرين ايضا. معلوم ان طائفه من اهل العلم ذهبت الى فرضيه النقاب، فاذا كان النقاب عندك فرضا فلا يحل لك ان تخلعيه حتى وان منعوك، وان كان مستحبا فعليك ان تختاري بين ان ترجح المصالح، اذا تعارضت مصلحتان فقدمي اعلاهما فائده شرعيه وضحي بادناهما. والمراه او الطالبه في الجامعه اذا امتنعت عن الدراسه وجلست في بيتها ربما ادى هذا الى حريق في البيت. وسمعت رساله على جهاز التسجيل عندي في البيت، سائل يقول فتاه ارتدت النقاب فمنعها المدرسون او المدرسون من دخول المدرسه فجلست في البيت فضربها ابوها ضربا كاد ان يفضي بها الى الموت، كاد ان يقتلها، ومزق لها النقاب ومزق لها الحذاء وتعرضت لفتن شديده. فكل هذا يتاتى اذا قلنا ان النقاب مستحب، يبقى عليك ان توازني بين المصالح وان تختاري اعلى المصلحتين في سبيل التضحيه بأدناهما. وإن كنت تسألينني عن مذهبي فقد عرفتيه. كيف نعرف مواقيت الصلاة ولا نملك الساعة، أو كنا في مكان بعيد لا يؤذن فيه أو على سفر ولا يوجد داخل السيارة مسجل لسماع إذاعة القرآن، وجزاك الله خير الجزاء، بارك الله عليك. إن كنت على سفر فالمسافر يجوز له ان يجمع بين الصلوات، اظن هنا لا اشكال، لا في وقت الفجر، في وقت الفجر اذا ظهر الضوء او الفجر الصادق وهو الضوء المستعرض الذي ينتشر، فمجرد ان يبدا النهار في الظهور او تبدا السماء في البياض يعلوها لون الابيض يمكنك ان تصلي صلاه الصبح. أما بالنسبة إلى الظهر والعصر فيمكنك أن تحتاط لذلك بتأخير الصلاة حتى تشعر أن الشمس قد ارتفعت في السماء، ثم انوي الجمع واجمع بين الصلاتين. وأما المغرب والعشاء فبدخول الليل يمكنك أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، بهذا الاعتبار أنك في سيارة مثلا. لكن لو انك في مكان لا تملك فيه ساعه ولا مذياعا وما الى ذلك وتريد ان تعرف الوقت فبطريقه سهله جدا، وقت الفجر لا يخطئه احد، وكذلك وقت المغرب، وكذلك وقت العصر. وقت الظهر ضع عصاه عموديه على الارض تجد ان ظلها يتناقص شيئا فشيئا حتى يصل الى حده الادنى، يقول مثلا 5 سنتيمتر، العصايه طولها 20 سنتيمتر، طولها 20 سنتيمتر، ففي ظل في الارض، الظل ده قاعد يتناقص الى ان وصل الى حده الادنى. جيت في الحد الادنى لقيته 5 سنتيمتر، بعد الخمسه سنتيمتر دي بالضبط هتلاقي ان الظل واخر وقت المغرب بغياب الشفق الاحمر، فهذه علامات سهله جدا يمكن لكل واحد ان يعرف من خلالها الاوقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لدي شريط كاسيت مسجل عليه القرآن الكريم أو درس من دروس العلماء، وهذا الشريط من تسجيلات مؤسسة من مؤسسات الإنشاد والتوجيه الإسلامي، وأراد أخ لي نسخة للانتفاع بما عليه من خير، فهل يحل ذلك؟ وهذا متصور في الكتب، لكن في التشريعة كثرة. نعم، يمكن وضع على المسجلة بنفسه لكن بغير غرض فيه التجارة، فعل هذا الانتفاع فشأنه من ذلك شأن الكتب، شأن الكتب. أنت كما يمكنك أن تضع الكتاب لصديقك حتى ينسخ ما فيه، فيمكنك أيضا أن يصوره بنفسك. وأعتقد أن شركات التسجيلات وشركات ومؤسسات تدور بنفسك لا تعاقب على مثل هذا إلا أن يكون على نطاق بجانب. سيد أقول حديث صلاة السيد الدخاني بالجمعة أخرجه الترمذي من طريق الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع عن أبي هريرة، وفي الإسناد راوي ضعيف، وذكر ذلك ابن كثير في بداية تفسير سورة الدخان. جزاك الله خيرا حافظ ابن كثير بالفعل، أنا بدأت الحديث ووجدت أنه قد رواه الترمذي، روى حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول في إسناده رجل ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. والحديث إسناده ضعيف. والحديث الثاني أيضا رواه الترمذي وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن هشام أبو المقدام عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفر له. وهشام أبو المخدام قال البخاري منكر الحديث، والحسن البصري مدلس وقد عن الحديث عن أبي هريرة ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل يجوز كتابة خطبة الجمعة والإمام يخطب؟ نعم، هذا جائز، هذا عين على التركيز وليس من اللغو. وقوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، لأنه يعبث عبثا يجعله ذاهبا عن الخطبة وعما يقال فيها غير منصف له. أما الذي يكتب الخطبة فكتابته تعينه على المزيد من الإنصاف. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. آمين. رحمك الله. يقول السائل: غطاء الرأس هو القلنسوة، هل يجوز تخصيصه فقط في الصلاة؟ لأنني إمام الراتب وهممت أن أصلي مرة، فقال لي أحد المأمومين: يجب أن ترتدي القلنسوة، وأنا غير معتاد على ارتدائها، فهل إذا خصصتها في الصلاة فقط تكون بدعة أم لا؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لا تكون بدعة، وهذا من الغلو أن يدفع بقلمسوة أو غطاء للرأس للإمام حتى يلبسه في رأسه. هذا ليس من شروط الصلاة ولا من واجباتها، وقد أدى مثل هذا العمل إلى اعتقاد الكثير من عوام الناس أن تغطية الرأس في الصلاة واجبة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم مطلقا، وإنما استحبه من استحبه فقط باعتبار أن الله عز وجل أحق من يتزين له. هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما قولهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافر الرأس إلا في إحرامه عليه الصلاة والسلام، فكان ماذا؟ غطاء الرأس لم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وغاية ما في الأمر أنه كان يغطي رأسه صلى الله عليه وسلم، والأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب، الأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر في الآونة الأخيرة زي نسائي جديد. نسائي جديد عبارة عن عباءة وإنشار ونقاط، عبارة عن قماشة توضع فوق الرأس والوجه، وبه فتحتان تظهر منهما العينان والحاجب وجزء من أسفل وجزء من أسفل العين، وديشة ثقيلة. وغالب النساء يرفعن الديشة فوق الرأس مع العلم بأن العباءة تكون ضيقة وليست بفضفاضة. نرجو التوضيح. هذا الأسف الشديد انتشر بين النساء، مع أن المفروض في المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فقد قال النبي عليه السلام: وليخرجن تفلات تفلات. فكل امرأة تسأل نفسها، تتقي الله عز وجل وتسأل نفسها وهي تلبس ثيابها للخروج إلى المسجد، هل هي تتزين بهذه الثياب أم لا؟ وقد ذكرت سابقا أن الحجاب له شروط، كما أن الصلاة لها شروط ولها كيفية، والرجل الذي صلى على خلاف الكيفية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام في حديث النسيء: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات. كذلك المرأة التي ترتدي ما تعتقد أنه حجاب بغير مراجعة الشروط الواجب توافرها في الحجاب، نقول لها: ارجعي فاحتجبي فإنك لست محتجبة. الحجاب له شروط، منها أن يكون فضفاضا. وتارة نجد امرأة منتخبة تلبس جبابا ضيقا، وتارة نجدها تلبس جبابا فضفاضا وفوقه خمار من قماش فيه لمعان له بليق، بالإضافة إلى أنه يلتصق بالبدن، شيء غريب وعجيب. وتارة تجد أنها تلبس النقاب ومع ذلك تبدو قدماها بل وشيء من ساقيها أيضا، يعني سبحان الله فعلت أمرا اختلف في وجوده وتركت أمرا لا يختلف في وجوده، وهو أنها يجب عليها أن تغطي الساق. كذلك المرأة التي تلبس النقاب، إن كانت تلبس النقاب للزينة فلتتقي الله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل قادر على أن يخطف بها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الغفة يختال في مشيئه إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فتعلم المرأة التي تريد بالنقاب أن تتزين أن الله عز وجل ليس غافلا عنها وأنه سيعاقبها. وإما إن كانت تتبين النقاب على أنه واجب، فينبغي عليها أن تراعي حدود الواجب وأن لا تظهر أكثر من العينين، لكن لا بد أن تعلق النقاب على طرف الأنف وعينيها كده يعني تبدو كما قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وأسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، كما قال يعني أن المرأة تبدو أكثر فتنة من التي لا تلبس النقاب أصلا، أكثر فتنة من التي لا تلبس النقاب أصلا. فالمرأة التي تلبسه ثوبا طويلا مثلا وفيه فتحة في الجانب إلى الركبة، كلما نقلت لها وبدت ساقها من خلال هذه الفتحة كلما كانت أكثر فتنة من امرأة مثلا تعدي ساقيها من كلية تلبس فستانا يغطي الركبتين فقط، صح ولا مش صح؟ لكن لما تلبسه الى الاخر وتجعل هذه الفتحه كلما بدت ساقها من داخل الثوب كلما كان الافتتان بها اشد. فلتتقي كل امراه ربها عز وجل في نفسها اولا ثم في المسلمين. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احبني فيه. هذا الحديث الذي سال فيه رجل النبي عليه الصلاه والسلام عن مس عضوه او ذكره بعد الوضوء، فقال له النبي عليه السلام: هو بعض منك او كما قال، هل هو ضعيف؟ ابدا. الحديث رواه احمد واصحاب السنن باسناد صحيح عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه انه سال النبي عليه السلام احدنا يمس ذكره فهل يجب عليه ان يتوضا؟ فقال عليه الصلاه والسلام وهل هو الا بضعه منك؟ فالحديث رواه احمد واصحاب السنن الاربعه عن طلق بن علي باسناد صحيح. هل اعطاء الموظف هديه او مالا بعد قضاء المصلحه حرام ام حلال؟ حرام، بل هذا باب من ابواب الربا كما قال اهل العلم، وقد ورد حديث في ذلك وان كانت الاساليب ضعيفه الا ان كثره الاساليب تشد من اجله وتجعله حسنا. ومما يعجبني ما اخرجه ابن ابي شيبه عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن السحت، لان الله عز وجل يقول سماعون للكذب اكالون للسحت، فقلت له هو الرشوه؟ قال لا، من اكل الرشوه بلغت به الكفر، هي الرشوه في الحكم. واما السحت فأن يستعين بك أخوك في مظلمة ثم يهدي إليك، فإن أهدى إليك فلا تأخذ. وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال سحت، هدايا العمال. فالعامل الموظف العامل في الدولة لا يحل له أن يأخذ شيئا من الهدايا حتى ولو كان بعد أن قضى للآخرين مصلحتهم إلا ما تجارت به الأعراض، ما تجارت به الأعراض. وكذلك كما نقول لا يحل له أن يختلف شيئا من مال الدولة في المكان الذي يعمل فيه، لكن إذا صنع شايا مثلا أو مشروبا على السخان مستخدما الكهرباء الموجودة في المصلحة، هذا موجود في جميع المصالح الحكومية، يعرفه الجميع ويتسامح في مثله، كذلك الهدايا التي تسامح في مثلها. اما ان كنت موظفا في مكان في قطاع خاص ولست موظفا عموميا فهذا جائز لك.